الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، انتهينا في المجلس السابق من حكم الحج وأنه على الفور وشروط الحج. نبدأ اليوم الآن في المجلس الثاني في باب المواقيت. المواقيت نوعان، مواقيت مكانية وزمانية. المواقيت المكانية أهم من المواقيت الزمانية، ولذلك التركيز عليها أكثر. أما المواقيت الزمانية فستأتينا إن شاء الله، وقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. نأتي إلى المواقيت المكانية، وقلت لكم أن مدرك باب الحج كله من أوله إلى آخره على المكان. الإنسان يحصل له تهيؤ للحج يمكن من رمضان ويبدأ يتهيئ الحج، ثم تدخل أشهر الحج فيحصل له تهيؤ آخر، ثم في زمننا هذا يسجل في حملة ويرتب أوراقه ونفسه، أو أحد من أهله سيذهب معه يرتب كل هذا لأجل الحج. فهذه تهيئة نفسية وتهيئة حقيقية، سواء بالمال أو بغيره. هذه التهيئة قد يوصي، يكتب وصيته ويهيئ أهله لأنه سيحج. ثم تأتي التهيئة الثانية للحج في المواقيت، ولذلك ودي تقلبون في ظهر الصفحة، ترسمون لي في وسط الصفحة الكعبة كذا مربع، اكتب داخله الكعبة، ثم نقط للمواقيت: ذو الحليفة، الجحفة تحت ذو الحليفة بين ذو الحليفة ومكة، ثم يلملم من الجنوب أو تحت، ثم قرن المنازل وفوقها ذات عرق من جهة الشمال. حددت المناطق بالنقط، حط على طول دائرة تربط ذو الحليفة بالجحفة بيلملم، حط لك دائرة كذا وخط، يتضح لك أن هذه المواقيت تستطيع أن تقول داخل يعني، أو هي بداية التهيئة للحج الحقيقي، وتجد أنها تدور على ماذا؟ على الكعبة أو على البيت. هذه المواقيت الخمسة اختارها الشرع لأنها أودية مباركة، فلبركتها جعلها الشرع، وقد زادت بركتها بالإسلام، فالناس يمرون ويصلون ويذكرون الله ويتحللون من ملابسهم ويلبسون الإحرام ويتلبسون بالنسك ويهلون ويكثرون الصلاة هناك، فأصبحت هذه الأودية أكثر بركة عبر الزمن، تتزايد بركتها. وهنا تهيأ الحاج للدخول إلى الحرم، فأول ما يخرج بعد ما يلبي ويتجه إلى الحرم يذهب إلى البيت، وكما قلت لكم البيت في البداية وفي الوسط وفي النهاية، فأساس الحج هو لأجل البيت، وهذا الإحرام لأجل البيت، فالأساس هو البيت. إذن عرفنا الآن أن المواقيت المكانية تهيئة كبرى للحج، في تهيئة صغرى وأنت في بيتك، في التهيئة الحقيقية تكون في الميقات، وكانت مواقيت ذات بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، قال: أتاني جبريل ليلة فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة. نأخذ هذه المواقيت الخمسة: ميقاتها المدينة ذو الحليفة، وللشام ومصر والمغرب الجحفة بجانب رابغ، وأهل اليمن يلملم، وكلنا نعرف يلملم، وأهل نجد قرن المنازل يسمونه السيل الكبير في الطائف، شمال الطائف شمال غرب، وأهل المشرق ذات عرق لا أعرفها لكن هي ذات عرق. قال ابن عباس: وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني أنا من الجنوب أريد أن أحج وأعتمر، فأتيت مع طريق بيشة وذهبت إلى الطائف، الآن قرن المنازل اللي هو السيل الكبير، هل هو ميقاتنا أهل الجنوب ولا ميقات نجد؟ ميقات نجد. فأحرموا منه. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. طيب واحد ساكن داخل هذه المواقيت، يعني ليس في الجحفة إنما قريب من مكة، يعني بين مكة والجحفة، قال: فمن كان دونهن فمن أهله. حتى أهل مكة يهلون منها، يعني داخل الحرم اللي ساكن في العزيزية، اللي ساكن في المسفلة، ساكن في المناطق القريبة من الحرم وهو داخل الحرم يحرم من بيته، حتى أهل مكة من يهلون منها. ما معنى يهلون؟ معناها يتلبسون بالنسك، يلبس الإحرام ويقول لبيك حجا أو لبيك عمرة. وضحت هذه المسألة مشايخ؟ طيب، أهل مكة يهلون الحج من بيوتهم من مكة من الحرم. طيب، فمن أين يحرم أهل مكة بالعمرة؟ ها؟ من الحل. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، أنا مسجل عندكم ثلاثة أقوال. القول الأول: يحرم من الحرم، يعني اللي ساكن جنب الحرم وأراد أن يعتمر يحرم من فين؟ من بيته، ويذهب إلى الحرم على طول، ما لا داعي يذهب إلى فين؟ إلى الحل أو إلى التنعيم ويحرم، لا لا، يحرم من بيته، هذا مذهب. وهذا قال به الصنعاني صاحب سبل السلام، سيأتينا دون تسجيل. القول الثاني: يحرم من التنعيم، والدليل قالت عائشة رضي الله عنها عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع: فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر مع أخيها إلى التنعيم فاعتمرت. اتفقوا عليه. إذن القول الثاني: يحرم من التنعيم. القول الثالث: يحرم من الحل ولا يتقيد بالتنعيم، يخرج حتى يصبح في الحل، فإذا خرج من حدود الحرم، وحدود الحرم تعرفونها الآن عليها علامات ومنارات، إذا خرجت خارجها ولو بعشرة متر على طول لبيك عمرة وارجع اعتمر بالعمرة أو اعتمر، ما يحتاج أن تذهب إلى التنعيم ولا يحتاج أن تذهب إلى مكان معين في الحل. كم قول الآن؟ ثلاثة: القول الأول يحرم من الحرم، القول الثاني من التنعيم فقط لحديث عائشة، القول الثالث يحرم من الحل. والدليل عمرة الجعرانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة ما أحرم من التنعيم. نعم، وأيضا وردت عن بعض الصحابة. الصنعاني في سبل السلام رجح القول الأول. قلنا: ليش يا صنعاني سويت كذا؟ قال: حديث ابن عباس صريح في أن أهل مكة من مكة. ارجع معي الحديث ابن عباس، معكم نفس الصفحة. قال: هن لهن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. خلوا الحج، خلونا في العمرة. قال العمرة ولا ما قاله؟ حتى فمن كان دونهن فمن أهله، يعني يحرم من فين؟ من بيته. فيش؟ في الحج والعمرة. والحديث كذا أصلا، حتى أهل مكة يهلون منها بيش؟ بالحج والعمرة. الحديث ماشي مع كلام الصنعاني، يا سلام، ما في شك. طيب، الآثار الواردة عن الصحابة موقوفة لتقاوم بالمرفوع، وردت عن بعض الصحابة أن يخرج إلى الحل. نأتي إلى حديث عائشة اللي سبق قلت لكم، كان يقول الصنعاني قالت أرسلني مع عبد الرحمن بن بكر إلى التنعيم فاعتمرت، بعثها إلى التنعيم بالعمرة فاعتمرت. ما ترون هذه قضية عين خاصة بعائشة ولظرف معين خاص بعائشة؟ كيف تعممونها في البشرية كلها؟ الحديث معمم هناك، هذا الحديث لعائشة. طيب ليش عائشة بالذات؟ عائشة تطيب لخاطرها. كانت عائشة رضي الله عنها حاضت فلم تستطع أن تعتمر كما فعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت فما استطاعت ولم تطهر إلا في عرفة، فانقلبت حجتها إلى، ثم اختلف العلماء فمنهم من قال مفردة ومنهم من قال قارنة، والذي يظهر والله أعلم ما رجحه ابن القيم في زاد المعاد أنها قارنة. فنزلت عائشة وطافت وسعت طوافا واحدا وسعيا واحدا، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم يرجع زوجاتك بنسكين وأرجع بنسك واحد كما في صحيح البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. أبت، لا لازم أعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها، فحتى يحقق هذا التطيب أخرجها إلى فين؟ إلى التنعيم، ثم عادت فطافت وسعت. إذن حديث عائشة كان لتطيب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة كصواحباتها. ما رأيكم؟ هل قول الصنعاني هو الصواب ولا القول الآخر؟ طبعا يظهر العلم أن التنعيم الحالة لا هو الحل، يا نقول بالحل يا نقول من الحرم. فلو ذهب إنسان منا وزوجته معه وسكن جنب الحرم في برج الساعة جنب الحرم، وهي ما حرمت إن عندها الدورة مثلا أكرم الله الجميع، ثم طهرت هناك، قالت ليش ما اعتمر قدني جنب الحرم تدري بعتمر، فهل تحرم من سكنها بجانب الحرم أم تخرج إلى التنعيم أو إلى الحل بصفة عامة؟ فما أدري إيش رأيكم في كلام الصنعاني، هل توافقونه؟ أنا أشوف أنه وجيه. أيوة بس ما في عموم الفاظ هنا، قال اذهب بها للتنعيم، هل هذا عموم لفظ؟ بس النص ما في عموم لفظ، صلى الله عليه وسلم. طيب ما ترى أن هذا الحديث في عائشة واضح، بينما حديث ابن عباس قال ممن أراد الحج والعمرة أخرج إيش؟ إيه بس من عموم طالع في الحديث الحج والعمرة، أين عمر؟ أين العموم؟ بس هذا عموم؟ لا فكر فيها، ما هو عموم يا شيخ، لأن من عموم العمرة إيوة، يعني في العمرة عام وخاص إيوة، لكن أما أن نخرج العمرة كاملة ونعتبر عموم وخصوص لا. أيوة أنت يا شيخ، إذن نأتي ندرس ونوصف حديث عائشة. حديث عائشة أن عائشة حجت ثم أرادت أن تعتمر بعد الحج، خلاص نقول لا طلع للتنعيم. فلو جاءنا رجل أو امرأة في هذا الزمن وقد حج مفردا أو قارنا ثم أراد أن يعتمر بعد الحج، نقول لا طلع للتنعيم، وكذا حققنا التخصيص، صح ولا لا؟ بينما حديث ابن عباس في كل معتمر، والله كلام منطقي، صح؟ باقي شيء؟ من مكة، منها الذي ليس من أهل مكة تخرج إلى الحج ثم يعتمر. جميل، أحسنت. أيوة شيخ، والله تخصيصك ممتاز، تفضل شيخ.
طيب
اي مثل صواحباتها. ايوه علشان صواحباتها احرموا من برا، فهي علشان يرضيها يخرجها برا. يعني تقصد انت تطيب الخاطر يكفي فيه العمره؟ ما لا داعي لاخراجها، يكفي فيها انها ستعتمر من عندها من ميناء. لا ما هو الامر الاول، ما قد انتهينا عشان ننقل للامر الثاني. لا لا هي ما هو اساس كلام الصنعاني على النقطه هذه تطيب قلبها. فران يقول كمان صواحباتها احرموا من خارج الحرم، فلتحرم هي من خارج الحرم من الميقات، لكنهم خفف عليها الى خارج الحرم. جيد سنت صح. يعني رأي خالف روايته ولا إيش؟ ممن أراد الحج والعمرة. إيه بس ابن عباس رأيه خالف روايته، إيش أليست مخالفة يا شيخ؟ إلا مخالفة، لأنه قال ممن أراد الحج والعمرة. هذه اللي شفت انت مدار الاشكال في اللفظه هذه، ممن اراد الحج والعمره. يبقى الروايه مقدمه على الراي صح؟ هذه لا، اما تطيب قلبها انا وافق. على كل حال والله الواحد يرتاح، لان يعني مذهب الجمهور هو الصواب، ان الذي من اهل مكه معتمر يخرج الى ليش؟ الى الحل اللي هي القول الثالث، فيحرم ثم يعود. أما قضية تطيب قلبها فحقيقة أن في إشكال كبير جدا، في إشكال ذكرته أنت وذكره الشيخ ضابر، أن لذلك نذهب إلى أن تطيب قلبها يكفي فيها أنها تعتمر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجها إلى التنعيم إلا لأن التنعيم أو الحل إلا لأن الحل ميقات. هذا هو الظاهر والله أعلم. إذن الراجح هو القول الثالث يا مشايخ، اكتبوا عندكم المسألة بعدها. القول الثالث فيه يحرم من الحل. ما حكم من أحرم قبل الميقات المكاني؟ واحد جاي من بيت المقدس كما كان يحصل في عهد الصحابة التابعين، فقال ما دامني في بيت المقدس فرصة أحرم من فين؟ بيت المقدس. فأحرم من بيت المقدس وجاء إلى مكة، وهذا حصل لبعض الصحابة. واحد ثاني قال بحرم من جانبي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأحرم من جانب المسجد ثم اتجه إلى ذي الحليفة أو إلى مكة، فأحرم من خلف الميقات. فما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قول الجمهور سجلوا عندكم يصح منه ويكره ذلك. ورد عن بعض الصحابة مثل عثمان رضي الله عنه في رجل أفرد أحرم من البصرة، أظنها عمران بن حسين حسنت، فكان الصحابة يرون بهذا أنه يصح منه ويكره ذلك. طيب يلزم من قال هذا القول أنه إذا أحرم من دون الميقات إيش رأيكم؟ واحد عدى ميقات يلملم ويوم أصبح ما بينه وبين مكة 30 كيلو أحرم، ماذا ترون؟ لا يجوز. طيب ليش ما نقول زي ذاك يصح منه ويكره وهو أحرم من غير الميقات؟ فهل هناك فرق؟ أيوة نايف. إذن الفرق أن هذا مر بالميقات محرما وذاك لم يمر بالميقات محرما، هذا فرق ممتاز. طيب خذوا هذا السؤال واحد لما مر بميقات يلملم، ميقات يلملم يبعد عن الحرم 120 كيلو، فمر بميقات يلملم ولم يحرم، ولما أصبح ما بقي عليه ويوصل الحرم إلا 20 كيلو، يا ناس والله ما حرمت، قلنا أحرم، فأحرم من فين؟ من داخل خلاص. فجاء الشيخ محمد وقال له ارجع إلى ميقات يلملم، فرجع إلى ميقات يلملم هو محرم وقد أحرم، قال لبيك عمره وكل شيء، ومر ووقف فيه شوية وصلى فيه ونزل، طبعا قد أحرم خلاص، قد قال لبيك عمره. ها؟ ليش ما ينفع؟ ما في فرق بين دون الميقات ولا وراء الميقات، إذا مر بالميقات محرما إيش الفرق؟ هذا مر بالميقات محرما، هذا لم يحرم من الميقات، اللي يحرم من الليث، خلونا نمسك في الليث شوية، هذا حرم من الليث ومر بالميقات وقال لبيك عمره في الليث، في مسجد اللي في الليث، ومر بالميقات ومشى، هذا مر به محرم، نقول يصح منه ويكره وليس عليه الدم ولا شيء. طيب واللي وصل إلى ما عاد بقي إلى 30 كيلو أحرم، قلنا له ارجع، فرجع ومر بالميقات ونزل، هل في فرق بين الاثنين؟ أنا ما أشوف فرق. ها؟ إيش الفرق؟ مرور في البداية ما له انتهى، عوضه بالرجوع. ما هو الآن هذا التفريق، اسمح لي الآن، لما مر لما أحرم من الليث، هل أحرم من ميقات ولا من غير ميقات؟ من غير ميقات، ومر بالميقات محرما، وذاك الذي أحرم من داخل أحرم من ميقات ولا من غير ميقات؟ من غير ميقات ومر بالميقات، ما الفرق بين الاثنين؟ إيه ما لها دخل دي، يمكن أنت تروح وتوصل جدة وترجع مرة ثانية الميقات وتحرم وتنزل، هل تأثم؟ يمكن تروح لمكة مثلا، أنت صاحب حملة نزلت لمكة بثيابك وخلصت أشغالك ورجعت مرة ثانية حرمت ونزلت، هل تأثم؟ أثمه وأسلم لك، لا أتركني على مذهب كنت. ليش يأثم؟ ليش يأثم؟ هو ما عنده مشكلة، خلص شغله ورجع، وهذا أكثر أهل الحملات يسوون كذا أصلا، عمال الحملات ينزلون يخلصون أشغالهم في ميناء يرتبون الخيم والأشياء هذه بعدين يرجع يحرم، لا نستطيع أن أثمه. طيب أنا يظهر لي والله أعلم لا فرق. طيب من سلك طريقا لا ميقات فيه فميقاته، من يكمل؟ المحاذي، المحاذي للميقات. أيوة. طيب سؤال يا مشايخ، المحاذي للميقات، عندي مشكلة كبيرة جدا في المحاذاة، لم أجد في كتب الفقهاء وفتاوى مشايخنا شيء من هذا، إيش المحاذاة؟ أسف، أهم شيء لا تخرب الصورة، الصورة مضبوطة. ها؟ أسمع منكم، إيش المحاذاة؟ المحاذاة خط، نجعل على الكعبة خط مستقيم وناتي للميقات ونجعل خط مستقيم ويصير الخطين متوازيين، ينفع هذه محاذاة؟ لأن الآن هو في الطيارة مثلا، ماشي في الطيارة، فإذا حاذى يلملم يقول لبيك عمره، صح؟ يا سلام عليكم. طيب الآن المحاذاة، الآن مثلا ميقات ذو الحليفة هناك في المدينة، هو يريد الدخول من بلاد حائل ولا من جهة عرعر، وجاي بطريق آخر، طريق صحراوي، طيب لازم من المحاذاة. طيب المحاذاة هذه هل هي بين، شوفوا السؤال، بين ميقاتين أروح أحط خط من ميقات ذو الحليفة إلى ميقات قرن المنازل وإذا مر بالنقطة هذه يحرم، هذه محاذاة بين ميقاتين، أو أن المحاذاة آتي فحط خط على الكعبة وخط على الميقات وخليها متوازية، إيش رأيكم؟ مشكلة المحاذاة، مشكلة هذه اسمها المسامتة، المسامتة والمحاذاة، حلوا لي المشكلة دي يلا. طبعا لم أجد فيها تحريرا علميا دقيقا، لكن خلونا نفكر فيها يمكن نخرج بشيء. هاي مشايخ، هاي شيخ ظافر تفضل. أكرم الله يكرمك، خلاص. ها؟
يحسب المسافة بين يلملم وكعبة، فإذا جاء إذن
حط خطين متوازيين. يا سلام عليك، سلم بهذا شيخ، بلزمك تم. يعني نحرم الباحة، حط خط من يلم لم يطلع للباحة. كيف يعني؟ وجنوب مكة حتى الباحة، حط خط، بس حط خط كذا ومشي الخط لين توصل الباحة، ينفع؟ يعني الخط هذا ما يصلح، طب حط خط في ذو الحليفة، يلا يحرم من حايل. معلش وجهة نفسها، حط الخط، مشي الخط، مش خط الكعبة ومش خط، اسمح لي، مش خط الكعبة ومش خط الميقات، يحرم من حايل. مشكلة. طيب من ميقاتين ايش رأيك؟ وميقات وادي محرم والسيل الكبير. يا سلام، طيب مشي الخط، مشي، امسك، مشي الخط الى المخوه واحرم المخوه. ليش يا شيخ؟ وش المشكله؟ انا الزمك، انت التزم ولا لا؟ ايه، اما الخط يوقف فين؟ عطني فين يوقف الخط. ها والله انا حقيقه انها مساله مشكله، انا ما عندي حل ترى، بس عندي فكره. المفروض نحن ناخذ كذا خط صغير ونوقف عنده، ما نكثر فيه، والخط هذا يكون قوس بس، هذا اللي ارتاح له. لكن هل له نهايه؟ لا. هل فيها بحوث؟ لا. ايوه، ما هو دائره، شفت الفرجار كذا، بس انه صغير، يعني ما يكون، يمكن يكون 20 كيلو 30، بس مشكله. تبقى الايرادات عليه قويه، الإيرادات قوية جدا كذا، تصير تحط لك 5 خطوط، يا لملم حط لها دائرة، مشكلة والله. هذه ليس لها حل. حط خط بين المواقيت، وبناء عليه جدة ميقات. ليه؟ لأنك بتحط خط من يلملم إلى الجحفة اللي رابر، حط خط يجيك مع ليش؟ اي واحد على الطريق الدائري في جده يحرم من هناك، موازي ولا في اشكال. لكن تبقى اشكالات كثيره جدا. الان اللي يحرمون من وادي محرم غلط، مثلا يجيك يحرم من رابغ غلط. ليه؟ لان الخط من ذو الحليفه الى الجحفه، ثم من الجحفه الى يلملم، ما يمر برابغ، رابغ داخله كذا، مشكله. طيب اعطونا المساله اللي بعدها. وضح المواقيت الزمانيه، لا خلاف في شوال وذي القعدة. طبعا يجوز ذي القعدة وذي القعدة، والصواب ذو القعدة من القعود. وإنما الخلاف في ذي الحجة، وهنا اختلف العلماء، والدليل آية الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا في 3 مذاهب. المذهب الأول أما شوال ذو القعدة ما بنناقشها، انتهينا بلا خلاف، إذا ناقش ذي الحجة فقط، 10 من ذي الحجة، وهذا مذهب الحنابلة. المذهب الثاني 9 من ذي الحجة، وهو مذهب الشافعي. الفرق بين الحنابلة والشافعي يوم، الحنابلة يرون ب10 من ذي الحجة، والشافعية يرون ب9 من ذي الحجة، يعني عرفة. المالكية يرون أنه ذو الحجة كاملاً، فيكون 3 أشهر 90 يوم كاملة. هذا مذهب من؟ المالكية، ورجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع. من يرجح القول الأول يرفع يده؟ أن 10 من ذي الحجة، 1 2 3. طيب من يرجح القول الثاني أن 9 من ذي الحجة للشافعية؟ ولا واحد. الله بيزعلون الشافعية لنا، 1. طيب بغوني ثانيا، 2. طيب من يرجح لنا ذو الحجة كاملا 30 يوم؟ 1 2 3 4. صفوف الخلفية كذا ما هم متشجعين معنا. طيب ما هي مشكلة، أنتوا يا اللي رجحتوا ذو الحجة كاملا، ليش رجحتوا؟ أكيد في سبب يعني. أيوة، أنت طواف الوداع قد يتأخر إلى، وطوال الفاضة قد يتأخر إلى 20 25 من ذي الحجة، ما في مشكلة، كلام جيد. أحد عنده رد عليه؟ طيب، من يرجح أنها عشر ذي الحجة؟ إيه ليش قلت عشر ذي الحجة؟ ما يضاف كيف؟ ورد عن الصحابة، أنا ما أحفظ هذا، ما أدري والله، لكن نعم ورد عن الصحابة ولا مخالفة لهم يا شيخ، ما يمكن اختلفهم، ترى أنا ما أعرف هذه النقطة. طيب تسعى ذي الحجة؟ الحج عرفة، يعني لو غاب عن عرفة مشكلة، وينتهي بعرفة الحج إشكال. أيوة بقي عندك زيادة، تفضل. السلام عليك. صح، الحج أشهر معلومات اللي هي شوال ذو القعدة، فمن فرض فيهن الحج، الفرض فرض الحج متى تفرض أنت؟ تلبي متى يكون؟ ليلة يعني يوم تسعة ذي الحجة، إذن ما ذهب الشافعي والصواب. ها؟ اصبر، ما أنتم الليل تابع النهار؟ ما عندكم الليل تابع النهار؟ ولا العكس؟ لا لا، في الحج في أشكال، يعني تسعة ذي الحجة والله أنا مرتاح للمذهب الحنابي لأن عشر ذي الحجة، وزي ما ذكرت أنت أن الليل تابع ليش النهار، الليل تابع ليش للنهار، ليش؟ لأن الشريعة ربطت الليل، جعلت الليل تابع ليش للنهار في الحج، فكانت ليلة العاشر، فمعك تحرم بالحج إلى قبل أذان الفجر بدقيقة، قبل أذان الفجر واحد مثلا تأخر وصل إلى عرفة ودخلها وأحرم، قال لبيك عمرة، آسف لبيك حجا، وبعد ما قال لبيك حجا وهو فين؟ في عرفة، أذن المؤذن، حجة صحيح ولا ما حجة صحيح؟ إذن الليل تابع النهار. ومن أين أتينا بها؟ أن ليلة مزدلفة هل هي ليلة العاشر ولا ليلة التاسع؟ ليلة العاشر، وهذه اللي قصدها ليش الحنابلة إلى هذه اللحظة. أما رأي المالكية فإنه يخالف الآية، الآية قالت الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن، فهل يوم 25 من ذي الحجة تفرض الحج فيهن؟ ها؟ لا، نقول ضعيف، قول المالكية ضعيف جدا، الظاهر والله على مذهب، وأنا أتوقع أن يمكن أن نصهر مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة في مذهب واحد. طيب، ما حكم من أحرم قبل الميقات الزماني؟ يعني واحد أحرم بالعمرة أو بالحج في رمضان، إيش حكم حجه أو عمرته؟ ها؟ تصح مع ليش؟ مع الكراهة، تصح مع الكراهة قياسا على المواقيت ليش؟ المكانية، كما رجحنا في المواقيت المكانية. طيب، مسألة التي تليها، مسائل تتعلق بالإحرام، مسائل تتعلق بالإحرام. وصل الإنسان إلى الميقات، خلونا في ميقات يلملم عشان نوضح الصورة، وأراد أن يحج، في هذه الحالة يبدأ أول شيء يسوي الغسل، فنقول حكم الغسل لمن يريد الدخول في النسك، الصواب والمذهب أنه سنة. طيب الأدلة، سأقرأ عليكم الأدلة. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته، أو فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحدت، فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال امقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة وهلي بالحج، يعني اغتسلت. فلما قضيت حجته يا أمر عبد الرحمن بن بكر فردفني فعمرني من التنعيم إلى آخر الحديث. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم. طيب هي النفاس دوبها وضعت عنده في الميقات، في ميقات الحليفة، ومع ذلك أمرها أن إيش؟ أن تغتسل. حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي، قال: حديث حسن غريب وضعفه العقيلي. ابن حزم يقول: سنة في حق الجميع، واجب الحائض والنفساء. لا يكاد يختلف أحد أنه سنة، لكن هل واجب على الحائض والنفساء؟ أما غسل عائشة فاحتمال أنها اغتسلت للمحيض، لكن غسل أسماء بنت عميس هل اغتسلت لنفاسها؟ نفاس 40 يوم، ودوبها وضعت وهم فين؟ هم في الميقات. إذن غسلها هذا مأمر به فهو واجب. ما ترى رأي ابن حزم وجيه؟ يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالإيش؟ بالغسل، ليس لأنها نفساء، بل لأنها ستحج، فغسلها لأجل الإيش؟ لأجل الحج، ويكون أمرها أمر إباح ندب، يكون أمرها أمر ندب. والغريب أن في كتب الحديث لم لا تجد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامة الناس بالغسل للإحرام، أو أنه اغتسل للإحرام، وكأنهم والله أعلم أن هذا هو الجادة فما ذكروها. وسيأتينا حديث في سنن ابن ماجه أذكره لكم بعد قليل إن شاء الله. نعم. المسألة التي تليها: ما حكم عمل سنن الفطرة في الميقات؟ بعض الناس يأخذ معه مكينة الحلاقة والمقلم وصابون وأغراض، يعني عنده شنطة كذا معبيها أغراض، ثم نذهب إلى الميقات نصف سرة ودخله جاء الدور حقه ويدخل، وأول شيء يبدأ يحلق العانة والإبطين ولا ينتف الإبطين ويقلم أظافره، وبعد ذلك يبدأ إيش؟ يغتسل، يحقق سنن إيش؟ الفطرة داخل الميقات، ثم بعد ذلك يغتسل ثم يحرم. فهل فعله هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ أظني أفردت له كلام الوحدة. ما أدري، ممكن يفرط له كلام وأنا ما أدري، نسيت. أنا اللي يظهر لي والله أعلم أنه خلاف، أنه مخالف لأصل الشريعة. فالأصل في الشريعة أن سنن الفطرة تعمل في إيش؟ في أي وقت. تخصيصها بالميقات الزماني والمكاني مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا سنن الفطرة عامة، وصاحبنا إيش؟ يفعلها في الميقات. هل فعلها عادة أم تعبدا؟ تعبد. ولم يرد دليل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة قلم أظافره أو حلق العانة أو نتف الإبطين أو حلق الإبطين في 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 الميقات، ما في. طيب، في مشايخ قالوا هذا الكلام، قالوا لا، ما هو هنا المشكلة. المشكلة المشايخ قالوا هذا الكلام، قالوا لابد أن يتنظف، لأن الأظافر إذا تركتها وأنت محرم يمكن ينكسر عليك، الشعر يمكن يطلع لك رائحة وأنت محرم، فتنظف قبل أن توصل، تنظف في بيتك. فلو أنه تنظف وأخذ بسنن الفطرة في بيتي في أي مكان قبل العمرة والحج بيوم بأسبوع بأسبوعين ما في مشكلة، لكن لا يتقصد يأتي إلى الميقات ويدخل دورات مياه الميقات وشغال يحلق والناس صافين سيرة برا ويقلم أظافره وإلى آخره، ويعتقد أنه يتعبد لله بهذا، فتدخل أنت بعده فتلقى الشعر يمينك ويسارك والمقص أو آسف الموس الحلاقة مرمي بين عند رجليك في مظهر مقزز، ويدعي أن هذا من الدين، مشكلة. أنا يظهر لي أنه بدعة، هذا يعني فيما يظهر لي والله أنا. ما تفعلها في 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 صلى سوى في مكان، أما هنا لا، تخصيص هذا المكان واعتباره عبادة مشكلة. نعم. وكم آذتنا للشعور هذه ولا المواس الحلاقة مزعجة جدا، تؤذي المحرمين. مسألة بعدها، مسألة تتعلق بالطيب للمحرم. أولا مشروعية الطيب وسنيته. محرم اغتسل، تنظف، انتهى، أراد أن يطيب مغابنه، أراد أن يطيب في جسده، فطيب جسده، طيب رأسه، طيب وجهه، طيب مغابنه، ثم بعد ذلك لبس الإحرام، هذا سنة. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم. إذن وأنت محرم تطيب، طيب أطيب الإحرام نفسه؟ لا، طيب جسدك فقط. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنمضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، يعني طيب من المسك الغالي، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها، رواه أبو داود بن أبي شيبة. فلذلك لا بأس أن تتطيب في جسدك. طيب أحرمت وصليت ركعتين وأحرمت ومشيت ووصلت إلى غريم الحرم وأنا محرم ورايحة الطيب أو مادة الطيب موجودة على جسدي، ما في مشكلة، ما في أي مشكلة، سالت على جسدي ما في مشكلة. طيب نوع الطيب الذي استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد أنه أطيب الطيب، سجلوا أطيب الطيب. وورد في رواية أنها قالت: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة معي. والذريرة هي خليط مسحوق مركب من أخلاط، مسك وعود وعنبر، تجمع وتخلط، هذه تسمى الذريرة. وورد في حديث الغالية، كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم بالغالية، فيكون أحسن أنواع الطيب تطيب جسدك به، وخاصة في الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرق رأسه بالليش؟ بالمسك، حتى كأنه الرب، تعرفون الرب حق التمر، كأنه الرب الدبس من كثرته. طيب بقي عندي مشكلة الثوب، أحيانا قد يسيل من جسدي فينزل في الإحرام، مشكلة. قلت عرفنا تطيب البدن وأنه جائز، وأما تطيب الثوب قبل الإحرام وبقاؤه بعده ففيه خلاف. القول الأول لا بأس به، وهذا قال به الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان. ابن عثيمين يقول لا يجوز. لماذا؟ طبعا اللي يرجح لي الرأي الثاني. عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس، رواه البخاري. قد يقول قائل منكم: إيه بس الزعفران والورس، إيش بقي الأطياب، إيش دخلها، بأخذ هذه الأطياب البخاخ هذه، إيش المشكلة يعني؟ فنرد بالحديث الثاني. اسمع، رواه البخاري عن صفوان بن يعلى أن يعلى بن أمية قال لعمر: أريني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاء رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاء الوحي، فأشار عمر إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب وقد أظل به، فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمر الوجه وهو يغط مثل غطيط البكر، يعني يطلع له صوت، ثم سري عنه، فقال: أين الذي سأل عن عمره؟ فأوتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، لأنه لابس جبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك، يعني أشياء اللي تتركها في العمرة تركها فين؟ الحج. ما هو صنع في عمرتك يعني أروح عرفة وأروح مزدلفة، لا لا، الأشياء التي تتركها في العمرة تركها فين؟ في الحج. فهذه الأدلة تدل على أن الإنسان لابد أن يزيل الطيب من ملابسه، فلو سال الطيب على الإزار أو الرداء غسله، أذهب الطيب عنه أو غير اللباس. ولذلك يتحرز الإنسان أن يصل الطيب إلى جسده. طيب على رأي الشنقيطي، الشنقيطي يقول جاهز، لابس الإحرام وهذا الرداء وقع عليه الطيب اللي تطيبت به وأنت محرم، قال جاهز، بس تراك لو نزلته، يقول الشنقيطي هذا كلام الشنقيطي، تراك لو نزلته لا ترده، لأنك لبست ثوبا فيه طيب، فهمت كلامه؟ ففي هذه الحالة ما عاد تلبسه، لكن بقي على جسمك ما في مشكلة، فسخته ما عاد ترده، فأيهما أحوط؟ رأي ابن عثيمين أرحم. نعم. أيضا من المسائل في الإحرام التجرد من المخيط لأجل الاغتسال، وأيضا ليلبس الإزار والرداء. من المسائل يحرم في رداء وإزار، هل هو لازم يحرم في إزار ورداء؟ نعم. والدليل عن عبد الله بن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والزر والأزر تلبس إلا المزعفر التي تردع على الجلد. هذه رواية البخاري. رواية أحمد وصحح أحمد شاكر: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. فلا بد إزار ورداء. نعم. إيه واجب إذا كان موجود، أما إذا ما هو موجود لا يكفي الإزار. الرداء لا ما في مشكلة، الإشكال في الإزار إذا طاف مكشوف العورة ولا انكشف. مثلا بعض الناس سمين بطنه كبير فتنزل السبتة من تحت ليش السرة، ويصبح بين منطقة السرة ومنطقة السبتة يمكن مطرح أصبعين مثلا ولا ثلاث، خلاص ويطوف عادي، ما درى أن طوافه باطل. ليه؟ آية صريحة في القرآن، صح ولا لا؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهو ستر العورة فين؟ في الصلاة ولا في الطواف؟ الآية في الطواف، واضح الآن؟ فإذا انكشف شيء من عورة الإنسان من فخذه أو من تحت السرة ولو أو من خلف، أحيانا من الخلف بس في المنطقة المحاذية ما تحت السرة، الحالة طوافه باطل. هذا لا خلاف في هذه. طيب، لكن أن أنا في ميناء مثلا لا بأس أن أضع الرداء واستطيع أن ألبسه بعد ذلك، لا أشكال. أما الصلاة فلا يصلي إلا وقد غطى أحد كتفيه. المسألة يستحب أن يحرم في نعلين من حديث ابن عمر السابق: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. طبعا خلكم تتصورون معي طريقة الإحرام وبعدين نقرأ الكلام هذا. طريقة الإحرام: وصلت الميقات، تذهب أكرم الله الجميع لدورات المياه، تغتسل، تتطيب، ألبس ليش الإحرام الإزار والرداء، ثم ذهب فصلي ركعتين، إلى الآن ما قد أحرمت، ثم اركب السيارة فوجهها جهة القبلة كذا على طول جهة القبلة، فإذا وجهت السيارة جهة القبلة إلى الآن ترى ما أحرمت، ثم تقول: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. وهذه من السنن المهجورة، وهذا في صحيح البخاري ترى الحديث، حديث أنس. بعد ما تنتهي تقول: لبيك حجا أو لبيك عمرة. عرفت الآن؟ توجه السيارة جهة القبلة بعد ما تنتهي أنت وأصحابك وأهلك، توجه السيارة، تذكر هذه الأذكار اللي قلتها لكم، ثم بعد ذلك تلبي بليش بالحج أو العمرة. إذن تصلي ركعتين في المسجد، هذه لابد من يستحب يسن لك أن تصلي ركعتين في المسجد، ثم تخرج فتركب سيارتك وتوجهها. طيب، يستحب يصلي ركعتين عقيب الاغتسال قبل التلبس بالنسك، واختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنهما ركعتا إحرام، وهذا المذهب عليه الجمهور الأئمة الأربعة، كلهم يقولون فيه ركعتان اسمها ركعتا إيش؟ إحرام، وعامة المذاهب على هذا الرأي. دليلهم: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة دهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت فيصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يصلي في الميقات. عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الليلة أتاني آتي من ربي وهو بالعقيق، العقيق الشية ذو الحليفة، أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فربط جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم بين التلبية بالعمرة والحج وصلاة ركعتين، فدل على أنها ركعتا إحرام. هذا الحديث صريح في المسألة، هذه بدلة الإمام والتنبيه. عن عبد الله بن عمر قال: كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند المسجد للحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. رواه مسلم، يعني في العمرة والحج. الإجماع ذكره النووي في المجموع، فالإمام النووي يقول بالإجماع هذه المسألة. القول الثاني ليس هناك ركعتان اسمهما ركعتا إحرام، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه جمع من أهل العلم ومن علماء المعاصرين أيضا. الدليل حديث جابر وفيه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، رواه مسلم. فصلى في المسجد أي صلاة؟ صلاة الظهر ركعتين. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم وصل إلى ذي الحليفة ماذا صنع؟ وهذه سنة مندثرة ما نفعله نحن. عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجه وعمرته أنه إذا وصل ذي الحليفة، ذي الحليفة لاصقة في المدينة، ينزل يجلس في ذي الحليفة، ينام، يطوف على نسائه لمنكم متزوج يأتي أهله، يغتسل بعد ما يقوم صلاة الصبح، يصلي الصبح، ينتظر، يغتسل، يصلي الظهر، يحرم. هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في عمره وفي حجته، هذه السنة مندثرة. بس حتى بعض الناس يقول لا أبغى مر الميقات كذا حتى ما أصلي ركعتين، يلا ماشي، هذا خلاف السنة. السنة تجلس يوم كامل 24 ساعة، وصلت الظهر انتظر إلى ظهر اليوم الثاني ثم أحرم. طيب هذه السنة مندثرة. وبعدين ننزل إلى أن نوصل إلى فين؟ إلى أدنى الحل، خلاص بديت أبغى أدخل الحرم، ما أدخل الحرم، أسكن هناك خارج الحرم أدنى الحل، يعني خلاص ما بيني وبين الحرم إلا كيلو كيلوين إلى آخره، أسكن أرتاح أنام أقوم صلاة الصبح، طبعا أنت محرم ما فيه نسوان، وضحت؟ أصلي الصبح، أغتسل، أصلي الصبح، أروح للحرم، أغتسل، أصلي الصبح، أروح للحرم. هذه سنن مندثرة ما عاد الناس يفعلونها، من اللي الآن يسويها؟ ما حد. إيه النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، لو مرة واحدة بس ما يداوم عليها، يعني سنة عاد قد نعتذر لكن لا تبقى سنة. الراجح والله أعلم أن هناك شيء اسمه ركعتا إحرام، سجلوها، أنها ركعتا إحرام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عمر صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فربط بين العمرة والصلاة. لكن إذا أدركت صلاة فصليت الظهر مع الإمام في مسجد الميقات انطلق واحرم، ما في مشكلة، لأن ركعتي الإحرام تسقط بالفريضة. لكن إذا أردت أن تطبق السنة تجلس 24 ساعة في الميقات. من المسائل أيضا يسن تلبيد الرأس. وش فكرة التلبيد يا مشايخ؟ صمغ يخلط هذا الصمغ معه طيب ثم يجعل على الشعر، بعض الناس يربي شعره. النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمة، صلى الله عليه وسلم كان له جمة، فخلط الصمغ مع ليش؟ مع الطيب ثم لبد به على رأسه صلى الله عليه وسلم. لكن من لبد رأسه فليحلق كما قال عمر رضي الله عنه. وهذه سنة مندثرة، تلبيد الرأس ما تراه أبدا. ها؟ الجل ينفع؟ إذا ينفع فبدل الصمغ، لأن الصمغ متعب. فيمكن أن إذا كان سيتماسك الشعر، إذا كان سيتماسك الشعر بقوة مع الجل عادي يجوز. الدليل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، أي ملبدا رأسه. طيب هذه سنة مندثرة، من منا قد سواها؟ ومن السنن التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإحرام، اللي قلت لكم إذا ركبت على سيارتك ووجهتها جهة القبلة على طول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. يقول أنس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت بها على البيداء طبعا بعد الظهر، حمد الله وسبح وكبر. من اللي يسوي كذا؟ هذه سنة مندثرة. حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، رواه البخاري. حديث في صحيح البخاري ما منا حد يطبق على طول لبيك عمره ومش. أنت أنا قلت ثلاث لأن الثلاث مقدسة في الشريعة، لكن لو قلتها مرة واحدة تكفي، لو قلتها مرتين تكفي، لو قلتها سبع تكفي بحسب ما ترى أنت. لا تكون التلبية إلا بعد تلبية كبير القوم. محمد صلى الله عليه وسلم لبى فلبى بعده الصحابة. أين يلبي وهو مستقبل ليش القبلة؟ قال البخاري باب الإهلال مستقبل القبلة. عن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذو الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب. طبعا هذه عادة ابن عمر، يصل ذا الحليفة، يصل ذا الحليفة ثم يجلس ويبات وفي الصباح يحرم ثم يتوجه. قال فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى. ذو طوى الزاهر، هذه شمال ليش مكة، بات به حتى يصبح. فإذا صلى الغداء اغتسل، هذا خارج حدود الحرم، إذا وصل حدود الحرم يبيت ابن عمر حتى إذا أصبح اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هذا في البخاري. من منا يطبق هذه السنن؟ طيب مسألة التي تليها، أنت أحد لها سؤال في الاغتسال أو في التلبية أو فيما يتعلق بالإهلال والميقات؟ أيها سعيد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه. لا هو صلي في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في ايش؟ في حجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجلها الى الظهر وصلى. لكن انا اسالك سؤال الان، خلينا ننظر في الحديث في ظاهره، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه، هل في ترابط بينهما من خلال الحديث؟ ايوه في ترابط. طيب أحد الأسؤال؟ أيوة أحمد. نعم، هل الإهلال، أنا أسأل سؤال يا أحمد، هل الإهلال تلفظ بالنية أم هو إهلال؟ لا إهلال يا شيخ، إهلال وليس تلفظ بالنية. واضح الآن؟ ما أدري إيش تقول أنت، بعيد ولا ذاك ما أدري إيش تقول. إهلال إيه، ما هو نية. فرق بين، لحظة، فرق بين نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، هذا تلفظ بالنية. أما لبيك حجا أو لبيك عمرة فهذا إهلال وليس تلفظ بالنية. نعم هذا وضحت. نعم أحد له سؤال؟ طيب ننتقل الآن إلى التلبية، مسائل تتعلق بالتلبية. الآن الرجل أهل بالحج أو أهل بالعمرة وانطلق إلى الحرم، طبعا في طريقه يلبي، وهنا مسائل. المسألة الأولى لفظها ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، صحيح البخاري من حديث عائشة، في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تلبيته إذا أهل محرما لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو لفظ التلبية الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان الصحابة يزيدون؟ نعم كان الصحابة يزيدون، وستأتي. وقد أجمع المسلمون على لفظ التلبية المذكورة في حديث ابن عمر. طبعا هذا أفضل التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيضا حديث نافع كان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، رواه مسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبون ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم بتلبيات أخرى بصيغات أخرى يسمعهم ولا ينكر عليهم، ومنها لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن، ومنها لبيك إله الحق لبيك، ولبيك ذا المعارج ونحوها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك فلا يقول لهم شيئا، يدل على أن التلبية ليست لفظا محصورا لا يجوز لك الخروج عليه، بل يجوز لك أن تأتي بتلبيات من عندك. لكن أفضل التلبية هي التلبية بالتوحيد، ومن الذي سماها التوحيد، التلبية بالتوحيد؟ من هو؟ جابر، جابر في صحيح مسلم قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، فهي أفضل. والتوحيد عند تتبع إلى أدلة التوحيد في الأذكار ما يخلو ذكر من توحيد، لكن أحيانا يكون الذكر كله توحيد، فوجدت أن التوحيد يحرق كل ما أمامه من شرور ومفاسد ومضار عليك، يأتي التوحيد يدمرها تدمير كامل، ويحقق الله لك دعوتك بسبب ذكرك للتوحيد. ولذلك دعاء الكرب الذي دعا به ذنون ما هو؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيها ارفع عني الكرب ولا توحيد؟ فلما حقق التوحيد على طول رفع الله عن الكرب، عرفت؟ المسألة الأخرى، متى يستحب أن يستهل بالتلبية وهو في المسجد؟ بعض الناس وهو في دورة المياه يقول لبيك عمره، وبعض الناس وهو في المسجد بعد ما يصلي ركعتي الإحرام يقول لبيك عمره أو حجا. والصواب إذا ركب على سيارته وجه جهة القبلة سبح وحمد وكبر وقال لبيك حجا أو لبيك عمره، إذن إذا استوى على راحلته من البيداء. بسم الله. طيب متى يقطع الحاج التلبية؟ كلامنا في الحاج المفرد، متى يقطع الحاج التلبية؟ برمي جمرة العقبة، أحسنت، لكن هل هو قبل الرمي ولا بعده؟ فيها قولان. متى يقطع الحاج التلبية؟ قيل حين يصل جمرة العقبة وقبل رميها. النبي صلى الله عليه وسلم استمر يلبي من يوم الخامس، من يوم وصل إلى الميقات، إلى من يوم 25 أحرم، واستمر يلبي إلى رمي جمرة العقبة. لما رمى جمرة العقبة بدأ في التكبير. قيل حين ينتهي من رمي جمرة العقبة، وقيل حين يصل جمرة العقبة وقبل رميها. استمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيهما أقوى، حين يصل جمرة العقبة أو بعد رمي جمرة العقبة يقف من التلبية؟ حين يصل جمرة العقبة وقبل رميها. لماذا؟ لأنه وهو يرمي الحصيات سيرمي الحصى وإيش؟ ويكبر، فيقول الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لازم يسمي في البداية أو يستحب يعني حتى ينتهي، وتتابع رمي الحصيات يمنعه من التلبية. فنقول في هذه الحالة حين يصل جمرة العقبة، إذا وصلها وبدأ في الرمي يقف من التلبية ويبدأ في التكبير. طيب الأحوال التي يتأكد فيها استحباب التلبية، حد يعرف شيء من الأحوال؟ يا مشايخ، أيوة شيخ تفضل. إذا قابل جماعة أخرى، أحسنت، وغيرها؟ إذا صعد وإذا هبط، سجلوا كل صعود وهبوط، وحدوث أمر من ركوب أو نزول، كل صعود وهبوط، وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفاق كما ذكر صاحبكم، أو فراغ من صلاة، أو أقبل الليل أو أقبل النهار، وتغير الأحوال وقت السحر، هذه كلها أوقات، كل ما تغير عليه شيء يلبي، كل ما تغير عليه شيء يلبي، كل ما نسي يلبي. وخاصة أنتم تعرفون مع وجود السيارات والطائرات أصبح ساعة وأنت في الحرم، فاملأها بالتلبية وبالتوحيد، وتأمل المعاني الجميلة الموجودة في التلبية، وتخارج من أبها أو من خميس مشيط وماشي تريد الله عز وجل والدار الآخرة، والله ما تفكر بالدنيا، ثم تحرم، ثم تقول الآن توجهت إلى الله، لبيك اللهم لبيك، أنت بعثت إبراهيم يدعوني إلى هذه العبادة، جئتك يا رب لبيك. فكر في هذه المعاني الجميلة الموجودة في التلبية. نعم، مسألة التي تليها، ما حكم التلبية؟ فيها مذاهب أربعة، أنا مسجل عندكم المذاهب الأربعة؟ جيد. المذهب الأول أنها سنة من السنن، لا يجب بتركها شيء، وقول الشافعي وأحمد، قلنا سنة التلبية، يعني لو تركتها عليك إثم؟ لا. عليك دم؟ لا. القول الثاني واجبة ويجب بتركها دم، حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية، ماوردي صاحب كتاب الحاوي الكبير من أفضل كتب الشافعية، شرح فيه المزني المزني مختصر الأم للشافعي. بسم الله. القول الثالث: واجب لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجع على الطريق. وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في الجواهر له اللي هو أخذتها من كتاب القرافي الذخيرة، وحكى صاحب الهداية من الحنفية مثله. الرابعة: أنا ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها، هذا أشد المذاهب ركن. حكى ابن عبد البر عن الثوري أبي حنيفة بن حبيب المالكية والزبير من الشافعية وأهل الظاهر قالوا هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاة. آسف أجل أنا مسحتها. طيب إيش الراجح يا مشايخ، أنها سنة ولا واجب؟ الذي يظهر لي والله أعلم الوجوب. ليش؟ لقول صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وكان يلبي طوال الحج. يعني أليس هذا منسك من مناسك الحج؟ نسيت إيش معنى مناسك الحج؟ هل صلاة الفجر يوم عرفة، صلاة الظهر يوم منى، صلاة العصر يوم عرفة، صلاة المغرب والعشاء يوم مزدلفة، صلوات التي هي أيام التشريق، هل هي مناسك؟ لا. إيش معنى مناسك؟ أي شيء يختص به الحج، أي شيء يختص به الحج فهو منسك. أما ما كان خارجا عن الحج فليس بإيش؟ فليس بمنسك. هذه بتأتينا في مسألة اللي هي هل أهل مكة يقصرون ولا ما يقصرون. إذن نقول ما اختص بالحج فمنسك، زي الطواف بالبيت من خصائص الحج، سعي من خصائص الحج، رمي الجمرات من خصائص الحج. هل يوجد رمي جمرات ثانية غير الحج؟ لا. الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، البقاء المبيت بمنى، هذه خصائص حج. الإحرام خصائص حج، فأي شيء يختص به الحج فهو منسك. الهدي اختص به الحج والعمرة. وضحت هذه المسألة مشايخ؟ إذن نقول كل ما اختص به الحج فيسمى منسك، أما ما لا يختص به الحج فليس بإيش؟ بمنسك، يخرج زي الصلوات، زي الأكل والشرب، زي الصيام. واحد يبغى يصوم يوم عرفة لله، هذا منسك؟ لا، ما هو منسك، خارج المناسك، لكن يمكن أن يكون فقط كفارة. طيب إذا المناسك خاصة بالحج. طيب التلبية خاصة بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لتأخذوا عني مناسككم. وهذا ما رجحه الشنقيطي في أضواء البيان، وبين أن مناسك الحج، أن التلبية في الحج واجبة. طيب كم يقولها الإنسان مرة؟ مرة واحدة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الحاج مرة واحدة أو المعتبر مرة واحدة كفته وسقطت، لكن يبقى الباقي سنة فيكثر منها. انتهى هذا المجلس الثاني ودرسنا فيه ما يتعلق بالإحرام، ويوم غد إن شاء الله تعالى في المجلس الثالث سنأخذ محظورات الإحرام. وأترك مجال للسؤال. ما حكم رفع الصوت بالتلبية؟ أي سنة، أكتبوا عنده سنة. فإن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح بها أصواتهم. طيب أحد له سؤال عن درس اليوم في المجلسين؟ هل أحد له سؤال؟ ما شاء الله فاهمين كذا، يعني يا فاهمين مرة يا ما أنتم فاهمين مرة. لا تفضل. أيوة دليل على المحرم المرأة. نعم دليل، لكن يبقى الخلاف لازال قوي، الخلاف قوي. تفضل يا رب. قبل الميقات، إذن خارج الميقات، والذي يحرج من بعد الميقات أحرم خارج الميقات. يا سلام، عليه دم. أتفق معك. طيب لو رجع ومر بالميقات ورجع ثاني مرة، رجع خلاص مر بالميقات ومحرم، زي اللي أحرم خارج الميقات ومر بالميقات ومحرم، ما في فرق، ما أرى فرق. الفرق فقط أنه سوى دائرة ورجع، وهذا جاء قدام. ما أشوف فرق. خلاص هو لما رجع للميقات نيته موجودة معه وهو مر بالميقات، ما أرى فرق. ترى فيها خلاف، أنت على رأي وأنا على رأي وكل الرأيين موجودة. أما أنا يظهر لي ما عليه شيء، لكنه مكروه. أنت سعيد؟ أيوة أيوة، اللي هو على مذهب الصنعاني. إيه إحنا رجعنا خلافة طبعا. تفضل. إن كانك ترجح أن الإنسان يعتبر مقيم بأربعة أيام وهو مذهب الجمهور، فواحد جلس أربع أيام في مكة خلاص أصبح من أهل مكة لأن أربع أيام، فإن كنت ترجح هذا الرأي خلاص يعتبر من أهل مكة فيأخذ نفس حكم. هنا تفضل شيخ. لا تفضل شيخ. عبادة أيوة. أليس إيش؟ التوقيف أيوة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الزيادات، والزيادات توقيف، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم توقيف، ماشي مضبوط ما في إشكال. تفضل شيخ. أيوة. بس يمكن ما هي في ذهنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرشده إلى الحج، لأنه يمكن ما تجي في ذهنه، وبعد ما ينتهي الحج قال أسعد الله أني حجيت كدري في مكة. ما يتحصل لنا هذه المواقف أحيانا، ولذلك تجدنا سبحان الله ننصدم أحيانا. طيب سبحان الله، طيب أنا رحت مكة ليش ما أعتمر؟ ليش ما حج؟ في ناس يذهبون عشان جنازة، قالوا فلان مات وبيصلون عليه العصر في الحرم، يركب سيارته ويطلع، فلقدوا هناك ودفنوا الميت وكل شيء، قال إيش فيني ما حج ما أعتمر؟ تجي ولا ما تجي؟ فتجي أحيانا هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرشده إلى أن يستفيد من ذهابه إلى مكة، لأن قد تفوت عليه. نعم. أنا يظهر لي وجوب التلبية لقول صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم وهو نسك، عرفت؟ أنا ماشي بالترتيب، هل هو نسك؟ تلبية. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذوا عنكم مناسككم، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة شيخ. أيوة أسمعت اغتسلت. أيوة أرفع صوتك. لا سنة لأن اغتسال الحج. نعم. يمكن، لكنك أنت بمجموع الأدلة ستكتشف شيء آخر، وهذا فيه إتعاب وإعنات للناس، لأنك قد تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مشوار معين لأجل تقضي لك شغلة أو جبنا عليك. لذلك أنا يظهر لي والله أعلم أن الذهاب إلى الحج أو دخول الحرم لا يلزم منه ليش الإحرام. أول شيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أن على رأسه ليش المغفر، كان يمكن يحل حلة الدماء، حلت لي ساعة من النهار وحرم على غيري، هل حرم عليهم الإحرام؟ طيب الثاني حديث ممن أراد الحج والعمرة، ما لي دخل، أنت الآن أمامك نص ممن أراد الحج والعمرة. طيب واحد ما يريد الحج والعمرة نلزمه؟ أصلا ما في دليل على أنه يجب من دخل مكة لابد أن يحرم، ما في دليل، أعطوني الدليل يجب أن يحرم، هاتوا الدليل. ما يصلح كذا يا شيخ، أعطني دليل أن من دخل مكة يجب عليه أن يحرم ولا يأثر، أعطني دليل واحد بس، ما فيه يا شيخ. ما أعرف هذا الحديث، أنا كشفك تهرب. أيوة أي لا في هروب، في نوع هروب. إيه وحكاية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إيش اسمها؟ مرفوع، ما هي موقوف، فرق بين المرفوع والموقوف. يا سلام، حكاية الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. حكايته لا كانها نص لأنها مرفوع يا شيخ، لكن الموقوف هذا فعله فيكون تفقها منه. يبقى عندي مسألة يا شيخ، هل اجتهادات الصحابي في حكم المرفوع التي يعني لا يقبلها العقل أو خارج العقل في حكم المرفوع، ولا ما في شيء اسمه في حكم المرفوع؟ أي اجتهاد للصحابي فهو في حكم الموقوف حتى لو كان مخالف لليش يتعلق بأمور غيبية. هذا رأي ابن حزم قوي جدا، رأي ابن حزم هذه النقطة قوي جدا، لأنك أنت بتقول هذا لا في حكم المرفوع لأنه غيبي، وأنا أقول لا اجتهاد صحابي، تبقى مشكلة. لا هذا أثر، لكن احنا نتكلم عن حكمه هو الحكم الشرعي. قد يكون في قضية غيبية. طيب نقف هنا وجزاكم الله خير، ونلتقي يوم غد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.